بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل مع بعض السلسلة بتاعت الصلوات والتسابيح اللي احنا بنصليها في سهرة سبت الفرح. زي ما قلت الكنيسة حطلنا مجموعة جميلة من التسابيح وكلها بتتكلم على الانتقال من الموت إلى الحياة. الكلمة بتاعت النهاردة واخدة فقرة صغيرة من صلاة لإرميا النبي. وإحنا عارفين أنه إرميا النبي كتب سفر كبير، عشان كده بنعتبره من الأنبياء الكبار لأن النبوة بتاعته كبيرة، وكتب بعد السبي سفر صغير اسمه مراثي إرميا لامنتيشن. سفر المراثي ده 5 إصحاحات، والصلوة الصغيرة اللي إحنا هناخدها النهاردة اللي الكنيسة اختراها بنقولها في سبت الفرح دي جزء صغير خالص، عبارة عن يعني يمكن 6 آيات أو حاجة من الإصحاح 5 آخر سفر مراثي إرميا. فهي صلاة رثاء، والأعداد من 16 لـ22 من سفر المراثي. ناخد الأول خلفية تاريخية. الحقيقة لازم نعرف شوية حاجات كده عن إرميا النبي. إرميا النبي كلمة إرميا معناها الله يؤسس أو الله يثبت، يهوى يثبت أو يؤسس. وكان في قرية صغيرة جنب أورشليم اسمها عناثوس شمال شرق أورشليم، وكان من عائلة كهنوتية، لكن الظروف وقتها بتاعت العبادة الأوثان كان العبادة متوقفة، فهو لم يمارس الكهنوت زي حزقيال، بس حزقيال كان في السبي فبرضه لم يمارس الكهنوت والهيكل كان مهدوم. حزقيال بعديه طبعا، يعني في الترتيب الزمني إشعيا الأول، بعد كده بحوالي 70-80 سنة إرميا، بعد كده حزقيال بعد إرميا بمدة بسيطة بحوالي 20 سنة. إرميا ما كانش، مع أنه كان مشهور جدا في التاريخ اليهودي، لدرجة أن لو أنتوا تفتكروا لما السيد المسيح سأل التلاميذ قال من يقول الناس إني أنا، فاكرين؟ فالتلاميذ قالوا له بيقولوا عليك إليا أو إرميا أو واحد من الأنبياء الكبار. فإرميا كان معروف كويس قوي عند الشعب اليهودي، ولكن إرميا ما كانش بيعمل معجزات، ما كانش رجل معجزات زي أليشع مثلا وإليا. أليشع بالذات عمل معجزات كتير قوي. مش شرط القداسة تكون بالمعجزات، ها؟ مش شرط. أعظم القديسين ما عملش ولا معجزة. أعظم القديسين اللي قال عنه السيد المسيح ليس في مواليد النساء نبي أعظم من إيه؟ من يوحنا المعمدان. ذكر عنه في الإنجيل أن يوحنا لم يصنع آية واحدة، ولكن كل اللي قالوا عن المسيح حق ووصل الناس للمسيح. إرميا ما كانش برضو راجل معجزات، وما كانش يعني بليغ في الكلام بتاعه والشعر بتاعه زي إشعيا، وما كانش يعني صاحب رؤى كتير زي دانيال مثلا، شاف رؤى كتير قوي وزي حزقيال، لكنه كان مجرد خادم أمين بيوصل الرسالة بتاعت ربنا للشعب. وده سر عظمته، أنه هو خادم أمين بيوصل الرسالة بالضبط بلا رتوش وبلا مجاملة لحد، بيقول كلمة ربنا. عايز أفكركم لما ربنا دعاه، دي موجودة في الإصحاح الأول، دعوة إرميا، كان شاب صغير خالص وقال له يا رب أنا صعب علي المهمة دي، أنا إزاي؟ أنا ولد صغير. قال له ما تخافش، أنا هحط كلامي في فمك. ومد يده ولمس فمي. يا هو ده المطلوب، إن اللي يخدم ربنا ينطق الكلام اللي ربنا يحطه له في بقه، مش يجيب كلام من عنده ولا يتكلم كلام عشان يرضي الناس أو يجامل الناس، لا، يقول كلمة ربنا بالظبط. ودي كان سر عظمته، لأن كلمة ربنا كانت بتوجع في الوقت ده. الشعب كان وحش جدا، وكل اهتمامه بالمظاهر، وكانوا بعيد عن ربنا تماما، فكان الكلام فيه تأنيب وفيه توبيخ، والشعب ما كانش راضي عن إرميا، ما كانش راضي عن إرميا خالص، لدرجة أنه مرة رموه في الجب، في جب فيه طين، وغرز في الطين. وفين لما ربنا بعت له اللي يطلعه؟ وكانوا مستائين منه، لأنه كان بيوصل إنذار ربنا ليهم. كان بيقول لهم لو فضلنا ماشيين في الشر ده، السبي هيجي هيجي، اوعوا تضحكوا على نفسكم، طول ما احنا مش عايشين في توبة هيحصل سبي وهتيجي عقوبة. فيقولوا له انت عامل زي البومة بتنق علينا بالخراب على البلد وعلى الهيكل. قال لهم انا بوصل رسالة ربنا. ما كانتش رسالة يعني ايه فرفشة ومفرحة، كان الأنبياء الكذبة هم اللي بيعملوا الرسائل دي. كانوا يقولوا لهم يا سلام، لا لا لا، الأيام اللي جاية أيام حلوة، الأيام اللي جاية أيام سلام. وكان ربنا يبعت له رسالة عكسية، يقول له بيقولوا سلام سلام وليس سلام، بيضحكوا على الناس وهم ماشيين في الخطية، وبيقولوا لهم هتفضلوا كده في سلام، مش هيحصل. ويشفون كسر بنت شعبي على عثم، يعني زي ما يكون في مرض متقيح وعايز يتنظف، واحنا بنليس كده من بره وبنزوق من بره ونقول لا مفيش حاجه، كل حاجه كويسه، احنا بخير. إرميا كان بيوصل رساله ربنا للناس، وكان الموقف صعب لانه رساله صعبه وتقيله عليهم، لكن كان امين في توصيل الرساله. وربنا لما دعاه قال له لا تخف من وجوههم لئلا أريعك أمامهم. اوعى تخاف، تقول كلمتي، أنا كلمتي قوية، كلمتي قوية، والكلمة دي أنت عليك توصلها هتهدم وتقلع وتبني وتغرس. احنا عايزين نشيل القديم ونشيل الخطيه ونشيل التصرفات الوحشه ونبني من جديد. كان الموقف مش سهل على إرميا، لكن إرميا كان امين في توصيل الرساله، ده سر عظمته. امتدت خدمته حوالي 45 سنه، من سنه 627 يعني اواخر القرن السابع قبل الميلاد لسنه 582 يعني اوائل القرن السادس قبل الميلاد. سفر إرميا من أسفار الكبيرة، بيتكون من 52 إصحاح، وطبعاً زي ما قلت بيعتبر من أسفار الأنبياء الكبار. حد يقول لي مين الأنبياء الكبار؟ إرميا، إشاعية، حزقيال، دانيال، ماشي. دول النبوات بتاعتهم كبيرة، مش كبار في المنزلة يعني، كبار هم كلهم منزلتهم عظيمة، لكن دول اللي بيتسموا الأنبياء الكبار. والنبوات الأخرى حوالي 12 نبوة بيتسموا الأنبياء الصغار، وكانوا زمان في النص العبري حاطينهم في كتاب واحد، كتاب واحد بس مش 12. في الترجمة السبعينية طبعا فرطتهم، يعني مش لازم يكونوا في مكان واحد، كل كتاب لوحده اللي هما الـ 12 أنبياء الصغار. فإرميا النبي كان النبوة بتاعته كبيرة 52 إصحاح، والحقيقة بتتميز بالمشاعر الرقيقة جدا جدا، كلها كلام رقيق على الرغم من الإنذارات اللي أنا بحكي لكم عليها دي، إلا إنها فيها رقة من ناحية ربنا ومن ناحية كلام ربنا معاه وكلام إرميا مع ربنا، أو في صلوات إرميا من أجل الشعب، كلام في منتهى الرقة. يعني مثلا أديكم أمثلة بسيطة لأن الموضوع كبير، بس هناخد حاجات بسيطة وبعدين ندخل في الصلوة الصغيرة بتاعتنا. مثلا يفتتح الكلام ربنا بعد ما دعا إرميا في الإصحاح الأول، في الإصحاح الثاني يقول إيه؟ بيقول له يا إرميا، ماذا وجد في آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني؟ شافوا فيا إيه وحش علشان يروحوا يمشوا وراء آلهة غريبة؟ شوفوا طريقة ربنا. وقول لهم يا إرميا إن أنا مش ناسلهم غيرة صباهم ومحبة الخطبة بتاعتهم. قد ذكرت لك، بيكلم بنت صهيون أو شعبه في أورشليم أو أورشليم، قد ذكرت لك غيرة صباك ومحبة خطبتك، مشيك ورائي في أرض أو خروجك ورائي في أرض غير مزروعة. يعني أنا مش ناسي تعبكم معايا، ده احنا يا رب اللي تعبناك ده احنا اللي من البداية واحنا شعب صلب الرقبة وما بنسمعش الكلام. لا ده بيقول لهم ايه؟ ده انتوا تعبتوا معايا، ده انا مش ناسيلكم ان كنتوا خرجتوا ورايا في سينا ارض غير مزروعه. وبعدين يقول لارميا، يقول له بص يا ارميا، شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع المياه الحيه. ده الشر الاولاني. الشر الثاني، حفروا لانفسهم ابارا مشققه لا تضبط ماء. حفروا لنفسهم ابار، يعني بيدوروا على ميه فابار ناشفه ما بتمسكش الميه، ابار مشققه لا تضبط ماء. فكانت طريقه ربنا في كل السفر كده، كلها رقه وكلها مشاعر جميله. اهم ثلاث ملامح في خدمه ارميا، اهم ثلاث ملامح. اول حاجه، هدفه كان واضح وهو توبه الشعب ورجوعهم لاحضان الله. علشان كده جت كلمه ارجع او ما يشابهها في السفر 47 مره. 47 مره يقول ترجعوا، بس ترجعوا لربنا. وكلمه ارتداد يعني برضو coming back او ما يشابهها 13 مره. وكلمه ينسى يعني ربنا مستعد ينسى لنا الخطيه وينسى لنا الماضي الوحش 24 مره. وزي ما قلت ان ارميا كان امين في توصيل الرساله اللي كلف بيها حتى ولو كانت صعبه شويه. يعني كان ساعات يوبخ الناس يقول لهم الاذان بتاعتكم غلفاء، يعني عليها غلفه كده مش عارفه تسمع، عايزه تتختن. زي ما كنا بنقول امبارح ان في حواس روحيه ورا الحواس الماديه دي. الودن الروحيه عايزه تتختن، عايزه تتنقى، عايزه تتوب علشان تعرف تلقط صوت ربنا. والقلب عايز يتختن، عايز يتشال الغلفه من عليه علشان يحس بحب ربنا، وهكذا العين عشان تشوف مجد ربنا. كان يقول لهم ساعات انتوا بتفكرين، كانت الرساله من ربنا كده، انتوا فاكرين ان انا هفرح بالذبائح بتاعتكم وداخلين الهيكل تهيصوا في الاعياد وتقولوا هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو، وعمالين يغنوا وانتم ايديكم ملقانه دما، بتقتلوا وبتلخبطوا وبتاكلوا حقوق الفقير واليتيم والارمله وبتظلموا بعض وجايين تهيصوا. انا مين قال ان انا طلبت محرقات ولا ذبائح؟ ضموا ذبائحكم على محرقاتكم وكلوا لحما، روحوا كلوها، انا مش عايزها، انا عايز قلب تايب. إرميا كان أمين في توصيل الرسالة. برضو إرميا كان متفاعل مع اللي بيخدمهم بحب حقيقي، كان بيحبهم. يعني هفترض أنهم بيعملوا خطية ووحشين بس بيحبهم، والخادم لازم يحب كده حتى ولو الشخص بعيد عن ربنا بيعمل حاجات وحشة بس بيحبه، حزين عليه وبيصلي من أجله، فكان بيحبهم وكان حريص على خلاص نفسهم وبيوعظهم وبيصلي لأجلهم. شوفوا كده بعض الشواهد البسيطة اللي هو بيصلي، كان يقول له يا رب أحشائي أحشائي توجعني، توجعني جدران قلبي، يا إن في قلبي ولا أستطيع السكوت. زي ما بيقول في قديس بولس الرسول بيقول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. يعني مين يمرض بالخطية ويضعف وأنا ما ضعفش معاه؟ مين يتعثر ويتهز وحيقع وأنا قلبي ما يتحرقش عليه؟ قلبي ما يتحرقش عليه إزاي؟ فهو كان كده إرميا، ولذلك بيلقب بالنبي الباكي لأنه ياما بكى على شعبه. في إرميا 8 يقول من مفرج عني الحزن؟ قلبي فيه سقيم. طب ليه إرميا؟ عشان قلبي وكلني على الشعب اللي ضايع وبعيد تماما عن ربنا. قلبي فيه سقيم، من أجل سحق بنت شعبي انسحقت. أليس بلسان في جلعاد؟ بلسان يعني دواء بلغتنا احنا، بلسان ده طبعا نبات كانوا بيستخرجوا منه حاجات مواد ملطفة كده. فبيقول ما فيش دواء يعني في جلعاد في المنطقة، يعني في شعب إسرائيل. جلعاد من البلاد اللي كانت مشهورة. أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ يعني الوجع اللي احنا فيه ده، الأمراض الوحشة اللي احنا فيها دي، مرض الخطية يعني والشر، مفيش طبيب؟ طبعا ده بيطلب مين؟ بيطلب المخلص. دي نبوة عن المسيح اللي هو هيكون البلسان واللي هو هيكون الطبيب الحقيقي اللي جاي. فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ يعني زي الخطية عاملة زي واحد مجروح والمرض يعني مبهدله ومفيش دواء يتحط ومفيش حاجة عصابة يتربط بيها الجرح. فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا. قتلى بنت شعبي، قتلى الخطية اللي قال عنهم سفر الأمثال، الخطية والنجاسات، كان بيتكلم على المرأة الأجنبية اللي تخدع الإنسان، بيقول كده عليها إنه كل قتلاها أقوياء، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء، ما فيش حد كبير على الخطية. فبيقول يا ريت إن أنا يا ربنا يديني دموع أكتر وأكتر، أبكي على سحق بنت شعبي وعلى قتل بنت شعبي. شوفوا التعبيرات الجميلة دي، هو بيصلي بقى، بيصلي بيشفع في الشعب، بيقول له إيه؟ وإن تكن آثامنا تشهد علينا يا رب فاعمل لأجل اسمك. إحنا آثامنا تشهد علينا وإحنا وحشين ونستاهل كل عقوبة، وإن كانت آثامنا تشهد علينا يا رب فاعمل لأجل اسمك، عشان اسمك ده دعي علينا وعلى شعبك، ده إحنا ولادك، فاعمل لأجل اسمك لأن معاصينا كثرت إليك أخطأنا. يا رجاء إسرائيل ومخلصه في زمن الضيق، زمان الضيق، لماذا تكون كغريب في الأرض وكمسافر يميل ليبيت؟ يعني كأنك شايفنا كده وإحنا ضايعين ومتبهدلين، والخطية بتخلينا ننزف، وكأنك مسافر معدي كده مش عايز تبصلنا، مش عايز تمد إيدك تتدخل. هو طبعا عارف ان ربنا مش هيجبر الناس، مش بالعافيه، ربنا ما بيجبرش حد انه يمشي وراه ولا يسيب الخطيه، ربنا فاتح دايما احضانه، دايما البسطت يدي طول النهار الى شعب معاند في شعي. فلكن هو زي ايه؟ عمال يحنن قلب ربنا عشان يتدخل، يتصرف، يبعت حد تاني يحاول ان يعني يشتغل في حياه الناس دي عشان تتوب. لماذا تكون كغريب في الأرض وكمسافر يميل ليبيت؟ يعني واحد مالوش في الحتة دي، يعني مجرد معدي كده يبيت ويمشي، مش هيصلح حاجة في المكان. لماذا تكون كإنسان قد تحير وكجبار لا يستطيع أن يخلص؟ ليه يا رب أنت جبار بس كأنك متحير ومش عارف تخلص؟ طبعا هو متحير فعلا ومش عارف يخلص بسبب إيه؟ رفضنا ليه، بسبب رفضنا لي. فاكرين لما السيد المسيح راح الناصرة بيتقال عنه إيه؟ إنه في الناصرة يعني استهانوا به ولم يستطيع أن يفعل هناك آية واحدة لسبب عدم إيمانه، معرفش يعمل معجزات، معرفش يديهم أي حاجة لأنه هم ما عندهمش إيمان ورفضين. فإحنا اللي بنوقف عمل ربنا، هو مش بخيل علينا، احنا اللي بنوقف بسبب رفضنا وضعف ايماننا بنوقف عمل ربنا. فلماذا تكون كغريب في الارض وكمسافر يميل ليبيت؟ لماذا تكون كانسان قد تحير كجبار لا يستطيع ان يخلص؟ وانت في وسطنا يا رب وقد دعينا باسمك، لا تتركنا، ما تسيبناش يا رب، احنا مدعوين باسمك وانت في وسطنا وانا عارف قدرتك يا رب. ويتخانق كده الخناقة الجميلة الحلوة دي مع ربنا، حاجة جميلة قوي، كان حياته كلها كده. طب والناس مش بتسمع وهو يفضل حزين بقى إلى الأبد؟ لا، دايما خدام ربنا لهم مصادر التعزية في عشرتهم مع ربنا. لما يأكل من كلام ربنا يتعزى، لما يقف يصلي قدام ربنا يتعزى، ربنا يشتغل فيه وينقذه من ضيقات صعبة، فمعزية، معزية جدا. إرميا يعني اللي بيشتغل مع ربنا يعني حياتهم مش بؤس، يعني دول أسعد ناس على فكرة، ممكن يكونوا بيبكوا من أجل العالم كله لكن هما من جواهم ربنا دايما بيعزيهم تعزيات ليست من هذا العالم، تعزيات فوق كل مستوى تعزيات العالم. فنشوف هنا إن هو بيقدم الحب ده لشعبه وبيصلي من أجله على الرغم من نفورهم منه ورفضهم، أغلب المحيطين به كانوا رافضينه، لكن هو كان بيجد في اللجوء لأحضان ربنا كل تعزيته، وفي كلام الله الحي اللي كان بيلهج فيه كان بيلاقي فرحه وسلامه. بيقول إيه في إرميا 15؟ بيقول ووجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. الله، خادم يتعزى في إيه؟ فأخبار وحشة مش هتعزي، فلان راح وفلان جه وفلان ضد فلان وفلان كتب ضد فلان وفلان متخانق مع فلان وفلان عاملة حزب ضد فلانة وعاملين جبهتين ضد بعض وبيتكلموا مع بعض، هو هيتعذب كده الخادم؟ الخادم هيتعذب لما يقعد مع الإنجيل، يقعد ويشبع من الإنجيل، يرتفع فوق مستوى الشوشرة دي كلها، يتعذب ويفرح بربنا. وجد كلامك موجود بين إيدينا، وجد كلامك فأكلته، مش قريته، أكلته، دخلته جوايا، سكنته في قلبي، فرحت بيه، شبعت بيه، هضمته، امتصيته، بيسري في دمي. مش الأكل كده؟ الأكل بيتخدم ويمتص ويتحول إلى طاقة في الجسم، يدفي ويغذي ويبني، مش كده؟ هو ده الأكل، كلمة ربنا كده تدخل تسري، نسكنها في قلبنا باستمرار، تسري وتبني الإنسان وتعزيه وتدفيه وتديله طاقة. وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. هو ده تعزية إرميا. ناخد قبل ما ندخل في الصلوة برضو ناخد حتة تانية عن بعض المحطات التاريخية في حياة إرميا. ميلاد إرميا كان في نص القرن السابع، يعني حوالي 650 قبل الميلاد، فأواخر عهد منسى اللي هو كنا بنتكلم عنه امبارح. وكان طبعا الجو وحش خالص، وحتى منسى يعني حاول على آخر أيامه يصلح شوية، لكن كان الشعب بعيد، فحالة الشعب كان تايه في جهل في عبادات نجسة. ولما رجعوا ربنا عملوا شوية مظاهر بس، قال لك طب نرجع ثاني نفتح الهيكل ونقدم ذبائح. لا، الموضوع ربنا عايز قلب تايب، عايز قلب نقي، عايز جوهر الوصية. جوهر الوصية مش تقدم الذبيحة بالطريقة الفلانية، جوهر الوصية ثلاث حاجات، احنا ما تغيروش يعني في العهد القديم ولا الجديد، هما ثلاث حاجات: المحبة، القداسة، والعدالة. المحبة بكل فروعها بقى، أعمال الرحمة بكل أنواع المحبة، الاحتمال، التأني، المحبة. نمرة اتنين القداسة، التي بدونها لن يرى أحد الرب، القداسة. تالت حاجة العدل، عدم الظلم، العدالة. دول المحاور الرئيسية للوصايا العشر في العهد القديم والوصايا العهد الجديد. ده جوهر الوصية، المحبة والعدالة والقداسة، هم دول جوهر الوصية. مش مجرد أن أنا هاجي أعمل احتفال في بيت ربنا وهيص وجيب أعمل حفلة كبيرة وروحنا الكنيسة عملنا زفة. المهم القلب اللي عايش في الوصية، اللي بيمجد ربنا أنه عايش في المحبة والقداسة والعدالة، ما يقولش غير كلمة الحق، يقولش غير الكلمة اللي للبنيان اللي تبني محبة، المحبة تبني. وهكذا حالة الشعب ما كانتش كويسة، ربنا دعاه وعضده وعطاله نعمة وعطاله رسالة للشعب وأيضا للرعاة اللي موجودين اللي هم الكهنة والمعلمين. وبعدين الشعب ما سمعش، فبعد عهد يوشيا، يعني هو حضر عهد يوشيا كله، احنا عارفين منسى زي ما قلت امبارح مات بعد ما قعد 55 سنة، وملك ابنه آمون سنتين، وملك يوشيا من هو 8 سنين. يوشيا ملك 31 سنة. ففي أواخر حياة إرميا حصل السبي. بعد يوشيا جه ابنه ما كانش كويس وحصل السبي بعديه. فإرميا كان طبعاً بيقول للناس تتوب، وقال لهم بصوا السبي ده جاي من ربنا تأديب، اقبلوه ولو توبتوا هيرجعكم. وتنبأ النبوة الشهيرة بتاعته إن بعد 70 سنة هيعود الشعب من السبي. طبعاً دي هو ما حضرهاش، لكن دانيال يعني أراها كويس. دانيال ده كان حكاية. دانيال حضر إرميا، بس دانيال كان لسه شاب صغير تين إيجر، وإرميا كان كبير. لكن إرميا قال لهم ما تقاوموش، روحوا السبي وبعد كده ربنا هيرجعكم بس تتوبوا. اللي حصل إنه في ناس راحت السبي وفي ناس ما خدوهمش. بعض الناس شافوا إن هما مش ما فيش لازم، يعني هما حطوا حاكم تبعهم على أورشليم وخلاص. فبعض القادة بتوع اليهود قالوا إحنا نروح مصر نستعين بملك مصر ضد البابليين. إرميا قال لهم ما تروحوش ولا تتسندوا على حد، اللي يتسند يتسند على ربنا وترجعوا لربنا عشان ربنا هو اللي يحميك ويدافع عنكم مش ملك مصر. اتطورت الفكرة إنه قالوا يلا بينا نروح مصر ونعيش هناك آمنين. إرميا قال لهم مفيش أمان في الدنيا دي غير لما ربنا يكون محوط علينا ومظلل علينا بظل جناحيه. مفيش أمان في الدنيا لا في دي ولا في دي. قالوا له لا، هنروح مصر غصب عن عينك وانت هتيجي معنا برضو غصب عنك. يا إله، وكان كبير في السن، كان شيخ. وبالفعل خدوه معاهم مصر وبالعافية، وقعدوا فترة في مصر. وغالبا حسب بعض التقاليد اليهودية بتقول إن هم رجموه في مصر، رجموه في مصر ودفن في مصر. دي كانت نهاية إرميا على الأرض. طبعا في تقاليد محلية في بعض الأماكن في مصر إن إرميا في المنطقة دي كان موجود ومدفون بالتحديد. طبعا الكلام ده مش خارج الموضوع يعني، بس حاجة يمكن تبقى يعني لطيفة للمصريين يعني يعرفوا إنه أنتوا عارفين المكان اللي كان شعب إسرائيل يكون متواجد فيه بيسموه المحلة. المحلة، فالشعب إسرائيل كان وقتها في منطقة اللي هي المحلة الكبرى حاليا، ويقال في بعض التقاليد إنه هو موجود مدفون في المنطقة دي. واليهود لما كانوا في مصر قبل ثورة 52 كانوا بكثافة في المنطقة دي، هم عارفين إن إرميا موجود في حتة معينة مبني فيها جامع حاليا، لكن هو يعني بيقال إن هو رجم واستشهد في مصر. الحاجة اللي احنا تخصنا النهاردة اللي هي المراثي، سفر المراثي زي ما قلت 5 إصحاحات كتبهم إرميا وهو حزين على أورشليم بعد ما تخربت، وصفها بأوصاف يحيى يعني تبكي. قال إيه؟ قال أورشليم بقت زي أرملة، فقدت عرسها فبقت أرملة. العظيمة في البلدان المشهورة في الشعوب صارت تحت الجزية، وأولادها بقوا سبايا وعذاراها حزانة والكهنة متنهدون. الحقيقة سفر المراثي سفر شعري كله، وكل إصحاح منهم باستثناء الإصحاح الخامس كل إصحاح مكون من 22 آية على الحروف الأبجدية العبرية، شعر غاية في التأثير يعني، غاية في الحزن والرثاء يعني. المهم إنه كان حزين على شعبه اللي هم اليهود بعد السبي، وكان بيبكي على أورشليم. فالصلاة دي أو سفر المراثي جت بعد السبي البابلي، كان حوالي سنة 587 قبل الميلاد. بنقرأ من المراثي 3 مرات في تسابيح الكنيسة وفي قراءات الكنيسة الليتورجية. مرة في نبوة في أحد الشعانين، بعد ما السيد المسيح دخل الهيكل وطرد الباعة، ونقرأ على طول في النبوة بتاع الساعة 9 في حد الشعانين كيف جلست وحدها المدينة العظيمة في البلدان، بيوصف أورشليم من غير المسيح. لما المسيح بكى عليها وقال أنا كم مرة أتيت لكي أجمع فراخك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده، كم مرة جيت عشان أجمع أولادك، ولكن هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فالكنيسة راح تحطلنا النبوة دي على طول، عايزة تقول لنا إن اللي ما يقبلش المسيح في حياته هيبقى زي الأرملة اللي فقدت عرسها، وهيبقى زي الإنسان اللي فقد المجد بتاعه، فقد كل حاجة وبقى تحت الجزية، بقى تحت سلطة الخطية وبقى مذلول ومستعبد. بنقرأ برضو القراءة المشهورة بتاعت مرثي أرمية في نبوات الساعة 12 من الجمعة العظيمة، بعد ما بنخلص الخمس سواعي الأولانيين في الجمعة العظيمة في صحن الكنيسة بندخل في الساعة 12، وأول حاجة نقرأها مرثي أرمية، مقتطفات من السفر كله. وبرضو في تسابيح سبت الفرح بنقرأ الآيات البسيطة دي اللي هي من عدد 16 لعدد 22، نقرأهم مع بعض. معلش أنا طولت في المقدمة، لكن هناخد الباقي بسرعة خالص. مجرد دي الصلوة اللي هي بنقرأها في تسابيح سبت الفرح، وناخد عليها كم نقطة روحية كده بسرعة. سقط إكليل رأسنا، ويل لنا لأننا قد أخطأنا، من أجل هذا حزن قلبنا، من أجل هذا اظلمت عيوننا. يعني بسبب الخطية الإنسان اللي كان ملك، الإكليل ده بتاع الملوك وبتاع الأمراء، وقع وبقى الإنسان عبد ذليل. سقط إكليل رأسنا، ويل لنا لأننا قد أخطأنا، وبسبب الخطية من أجل هذا حزن قلبنا، من أجل هذا اظلمت عيوننا، من أجل جبل صهيون الخرب الثعالب ماشية فيه، أورشليم تحولت لخراب والثعالب رايحة وجاية فيه. أنت يا رب إلى الأبد تجلس كرسيك إلى دور فدور، أنت الملك وأنت العادل وإحنا نستاهل، لماذا تنسانا إلى الأبد وتتركنا طول الأيام؟ أرددنا يا رب إليك فنرتد، جدد أيامنا كالقديم. هل كل الرفض رفضتنا؟ هل غضبت علينا جدا؟ يعني يا رب ممكن ترجع لنا تاني البهاء والمجد، ممكن يا رب تردنا، ترد لنا بهجة خلاصك زي ما بيقول داود كده، رد لي بهجة خلاصك. يعني ليه يا رب هتسيبنا كده؟ رجعنا تاني يا رب، البسنا الحلة الأولى، رجعنا تاني يا رب. هل رفضتنا كل الرفض؟ مش معقول، ده احنا ولادك واسمك دعي علينا. هل غضبت علينا جدا؟ احنا عارفين انت غضبت علينا بسبب أعمالنا، لكن يا رب يعني خلاص مفيش رجاء؟ كان الكلام من وراء السطور دايما مليان رجاء، ان ربنا يتدخل، ان ربنا هو طبيب ما بعد الموت. خلاص حصل الموت، لا، المسيح طبيب ما بعد الموت. فاكرين مرثا ومريم لما قالوا للسيد المسيح نفس العبارة، لو كنت ها هنا ايه لم يموت اخي. خلاص يعني كان يعني انت كنت هتيجي تعمل حاجة لو كنت جيت قبل ما يموت، لكن مات خلاص. لا، حتى لو مات، من آمن بي ولو إيه ولو مات فسيحيا، هو طبيب ما بعد الموت. هل رفضتنا كل الرفض؟ هل غضبت علينا جدا؟ أرددنا يا رب إليك فنرتد، جدد أيامنا كالقديم. ناخد كده كم نقطة سريعة، بعض معاني روحية في الصلاة دي. أول حاجة الاعتراف بالخطية هو قاعدة الانطلاق نحو كل العطايا والبركات الإلهية، إن إحنا نقول قد أخطأنا، قد أخطأنا، دي البداية. أو أحسن حاجة نبتدي بها مع ربنا، أقول يا رب أخطيت، أنا أستاهل. حتى ولو كان أرمية ما أخطأش، هو نفسه ما أخطأش، ده طول عمره مع ربنا، واللي كان ربنا بيقول له عليه كان بيعمله، درجة ربنا قال له مش هتتجوز، انت هتخدمني كده ومش عايز نسلك يتبهدل في الحاضر يا رب، وعاش طول حياته بدون زواج يخدم ربنا، طب انت ارميا اخطات في ايه؟ بتقول لاننا قد اخطانا؟ لا، حطت نفسه مع شعبه زي نحميا كده. نحميا برضه اول حاجه بدأ مع ربنا انه بكى وصام وصلى بدموع ايام طويله، واول حاجه قال له اخطات انا وبيت ابائي. انت يا نحميا غلطت في ايه؟ ده انت حافظ الشريعه وبتصلي ورجل تقي وربنا عطالك كفأك بمركز كويس في قصر الملك. هلا لا، أنا حتة من الكنيسة، بس كانت الكنيسة فيها مرض ولا فيها تعب، أبكي معاها وأقول له أخطأت يا رب. إحنا شفعاء من أجل العالم كله، إحنا نقف قدام ربنا بالنيابة عن العالم كله ونقول له أخطأنا إليك يا رب، عايزين مراحمك تنسكب علينا يا رب وعلى العالم كله. هو ده، دي رسالة القديسين، دي رسالة أولاد الله في وسط العالم، إن هم يبكوا على كل إنسان بعيد وعلى كل إنسان ضل وعلى كل إنسان ماشي في الخطية ومستعبد، ويقول له أخطأنا. فالاعتراف بالخطية ده هو البداية اللي يحنن قلب ربنا واللي يخلينا نبتدي صح واللي يخلي مراحم ربنا تفيض علينا. تاني حاجة واضحة، إن الخطية هي سبب كل المتاعب في حياة البشر. الخطية هي سبب كل المتاعب. بتعمل إيه؟ بتحزن القلب، يقول لك من أجل هذا حزن قلبنا. وتعمل إيه كمان؟ كمان الخطية تظلم العينين، تخلي الإنسان ما يشوفش. فالخطية تحزن القلب، تظلم العيون، تحزن وتخرب النفس، تخرب كل حاجة، كل حاجة خربت. لدرجة بيقول إيه؟ جبل صهيون أصبح خارب بعد ما كان منارة. تعرفين طبعاً أورشليم دي كانت عروسة كده، مدينة على جبل وحاجة فخمة، كانت هي العاصمة، الهيكل فيها بيلمع بالذهب، الشمس كانت تنزل عليه تخليه يلمع مجد. كل ده خرب، ده ثمرة الخطية. الخطية كده سبب كل المتاعب، تحزن القلب، تتعس الإنسان، وتظلم العيون، تخلي الإنسان ماشي يتخبط، تفقده بصيرته، وأيضا تخرب النفس. خطية مهما الشيطان زوقها لازم أولاد ربنا يكونوا عارفين ويخلوا بالهم منها ويحذروا كل اللي حواليهم. خلي بالنا، خطية نتيجتها مرة وحشة جدا. ثالث حاجة، إن ربنا هو الملك العادل وهو الضابط الكل. لما بيقول له كرسيك إلى دور فدور، يعني أنت صاحب الملك، انت صاحب العرش، انت ضابط الكل، وانت اله عادل، نقبل كل اللي تقدمه لنا يا رب وانت ضابط الكل. رابع حاجه، ان التوبه بتيجي نتيجه لما الانسان يتجاوب مع عمل روح ربنا في قلبه. ولما روح ربنا يشتغل والانسان يتوب، ربنا مستعد يجدد كل ما تلف، كل ما اتلفته الخطيه ربنا ممكن يجدده. عشان كده إرميا يقول له جدد أيامنا كالقديم، جدد قلبي روحا مستقيما، قلبا نقيا جديدا، اخلقه فيا يا الله من جديد، يعني روحا مستقيما جدده في أحشائي. طب أنا طفيت روح ربنا وأحزنت روح ربنا، لكن لما أقدم توبة وصلي روح ربنا يتجدد فيا. جدد أيامنا كالقديم، فالتوبة تخلي الإنسان يتجدد، وكل اللي تلف ربنا يديله حياة من جديد. زي لعازر كده اللي قعد في القبر 4 أيام، كل حاجة تلفت. تعرفين طبعا أعضاء الجسم لو الدم ما وصلهاش لمدة معينة تتلف، ما تشتغلش تاني، يعني مش كده برضو ولا إيه؟ يقولك الكلى لو قعدت مش عارف أكتر من ساعة ما يوصلهاش الدم، المخ لو قعد أكتر من كام دقيقة، أي عضو خلاص يتلف وحاجة غير قابلة للعودة. لا، ربنا قادر إنه يجدد، قادر إنه يجدد كل حاجة تلفت في حياتنا ويدينا حياة جديدة بالتوبة. فالتوبة هي أهم حاجة الواحد يهتم بيها في حياته. نقطة كمان، إن محبة ربنا هي اللي بتجذبنا للتوبة. لما نشوف حب ربنا كده، إن إحنا أولادك يا رب، إحنا شعبك، وقد إيه نشوف اهتمامه بينا وبخلصنا. لو إحنا تجاوبنا مع محبة ربنا ورجعنا ليه، هنتمتع بيه ونرجع لأحضانه، نرجع لمحبتنا الأولى. محبتنا لربنا هي مجرد ثمرة من ثمار تذوقنا لمحبة ربنا. لما نحس قد ايه ربنا بيحبنا فاحنا نحبه، نقول له يا سلام يا رب، ازاي انا ما كنتش واخد بالي، ده انت عملت معايا كذا، احتملتني، طولت بالك عليا، انت عملت معايا كتير، كل ده وانا مش مركز. ازاي يا رب انا مش مركز على ايدك اللي عملت لي وانقذتني وسندتني ومسحت دموعي وشددتني ووجهتني وحمتني من حاجات كنت انا نفسي فيها وانت منعتها عني علشان خاطر بتحبني. ده يا رب ده انا مش فاهم. اول ما الانسان يبتدي كده يتامل قد ايه ربنا عمل معاه ويحس قد ايه ربنا بيحبه، يلاقي محبه ربنا بتجري في قلبه. وزي ما بيقول القديس يوحنا، نحن نحبه لانه هو ايه احبنا اولا. اخر حاجه، ان ربنا احيانا يبدو ان هو غاضب علينا، بس الحقيقه هو بيحبنا جدا ومستني رجوعنا. ربنا دايما منتظر توبتنا، منتظر رجوعنا لحضنه، حتى لو بدا ان هو زعلان من تصرفاتنا ومن المآسي اللي احنا عمالين نعملها والكوارث قصدي يعني اللي احنا بنرتكبها، لكن هو بيحبنا ومنتظر رجوعنا. طب ولو رجعنا ليه؟ مش ممكن يرفضنا، مش ممكن. زي ما بيقول له كده ارميا، اترفضنا كل الرفض؟ هل كل الرفض رفضتنا؟ لا طبعا، بيحبنا. واول ما نرجع ليه ونصلي يفتح حضنه وياخدنا في حضنه. هو ده ربنا، هو ده. حتى ولو كان حزين على الوضع اللي احنا فيه لو احنا بنغلط، لكن لو رجعنا له هو لا يتركنا ولا يرفضنا. وعده امين، من يقبل الي لا اخرجه خارجا. فدي حاجات بسيطه، يعني نقط كده روحيه بسيطه في الصلوه بتاعت ارميا. بركته تكون معانا، ولربنا كل مجد وكرامه الى الابد.
خريستوس بنوتي يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك القوة والمجد، لك البركة والعز الأبد. أمين يا رب. اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي أكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح صلبك. أمين. بكرة إن شاء الله الجزء الثالث والأخير في السلسلة اللي أتسبونا واخدها هي صلاة باروخ النبي في معادنا إن شاء الله بكرة 7:30. بكرة بقى آخر ليلة معنا أبونا، ربنا يديم كهنوت حافظ عليه.